العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخنا المفسر العلامة الدكتور محمد بكر إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه في كتابه المسمى بدراسات في علوم القرآن، المبحث العاشر آيات القرآن وترتيبها. أتكلم عن عد آيات القرآن وأتكلم عن ترتيب آيات القرآن. ما هذا الكتاب العظيم؟ وما هذا يعني الإعجاز الإلهي في أن يجعل هذه الهمم متجهة لخدمة الكتاب في ذاته ولكل ما يتعلق بفهمه؟ إيه ده؟ إيه الحاجة الغريبة العجيبة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق همما عظيمة من أجل أن تحفظ كتاب الله على مستوى الأداء الصوتي، على مستوى البيئة المحيطة به، على مستوى عد الآيات، على مستوى ترتيب الآيات. إيه الجمال ده؟ في كتاب على وجه الأرض يحظى بهذه الأهمية منذ 1400 سنة؟ مفيش. عرفت فيما سبق أن القرآن الكريم قد نزل منجما في نحو 23 سنة على حسب الحوادث والوقاع ومقتضيات الأحوال. وتعرف في هذا البحث إن شاء الله وتعرف في هذا البحث إن شاء الله تعالى معنى الآية وطريق معرفتها وسبب اختلاف العلماء في عد الآية وفوائد معرفة الآية وخلاف العلماء في ترتيبها وغير ذلك مما يقتضيه مقام البحث. شوف سيدنا بيرسم لك خريطة عشان تخش على البحث. هيعمل ايه في البحث ده؟ اتكلم عن عدة اشياء. معنى الآية ادي واحد، تعريف ازاي اعرف ان كيف اعرف ان هذه آية، ده اتنين. رقم ثلاثة، ما هو السبب في اختلاف العلماء في عد الآية؟ رقم أربعة، ما هي فوائد معرفة الآية؟ رقم خمسة، خلاف العلماء في الترتيب. رقم ستة، ما يتعلق بهذا البحث. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني ما فيش كلام كتير. بيعمل ايه؟ بيضعك امام البحث، بيضعك امام الفوائد، بيضعك امام المقصود منه. معنى الآية، تطلق الآية في اللغة على المعجزة والعلامة والدليل والعبرة والأمر العجيب، هذه إطلاقاتها في اللغة العربية. وأما كونه يعني هل هي حقيقة في أحدها مجاز في الآخر، فهذا يحتاج إلى مطالعة وفيرة وغزيرة لكتب اللغة وللمعاجم اللغوية والاستعمالات العرب. وهذه المعاني كلها مرادة في تسمية القطعة ذات المبدأ والمنتهى. ما هو الآية إيه؟ عبارة عن مقطع له بداية وله نهاية. هذا المقطع الذي له بداية ونهاية يصدق عليه أنه معجز، نعم. يصدق عليه أنه علامة، نعم. يصدق عليه أنه دليل، يصدق عليه أنه عبرة، يصدق عليه أنه أمر عجيب. فهذا المقطع القرآني وهو الذي يسمى عندنا بالآية تظهر فيه هذه المعاني اللغوية. فالآيات القرآنية معجزة يعجز الجن والإنس عن الإتيان بمثلها إذا كانت في مثل سورة الكوثر طولا، يبقى هي معجزة. وهي أمر عجيب غاية في العجب لما لها من حلاوة. طب لما أين محل العجب فيها؟ قال لها حلاوة، لها طلاوة. اقرأها كده سبحان الله تجدها غير كأي كلام من كلام البشر، لها طعم آخر، لها رائحة أخرى، لها إحساس آخر وتأثير خاص يأخذ بتلابيب العقول ومجامع القلوب. سبحان الله، دي بقى حاجة من عند الله سبحانه وتعالى. وهي علامة على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لا يسمع القارئ والسامع إلا أن يشهد بذلك طوعا أو كرها. ما ليس له حيلة في أن يقول خلاف الواقع، وهي دليل قاطع على صدق من نزلت عليه، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس في حياته إلى معلم. سبحان الله، ده دليل على صدق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي علمه إياها؟ إنما هو الله. وهي عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ، تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم إلى ذكر الله. ولسنا في حاجة إلى ذكر الشواهد على ذلك، فهي كثيرة قد استوعبها هذا الكتاب المبين. والآية القرآنية في اصطلاح العلماء طائفة من القرآن لها مبدأ ومقطع مندرجة في سورة. لا تعرفها، تعرف الآية تقول إيه؟ تقول طائفة من القرآن، يعني جملة من الآية من الكلمات القرآنية لها مبدأ، لها بداية ومقطع، يعني ولها نهاية، وهي مندرجة في سورة داخلة جوه سورة. هي إيه؟ هي الآية القرآنية، ده تعريفها الاصطلاحي. قال طريق معرفة الآية، طريق معرفة الآية القرآنية هي السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يترك عد الآية القرآني لاجتهاد العلماء، وإنما تكفل بذلك سبحانه وتعالى رحمة بنا وقطعا للتنازع والشجار، ده من عند الله. حتى عد الآية، أيوة حتى عد الآية، سبحان الله، لا تملك في النهاية إلا أن تكون سبحان الذي نزل هذا الكتاب وحفظه إلى الآن في الصدور والعقول والقلوب. فقد كان يحدد بقراءته مبادئ. من اللي بيحدد؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، المعلم الأول والمعلم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان يحدد بقراءته مبادئ الآيات وخواتيبها، حتى علم ذلك أصحابه، ينفع. فنقلوا إلينا عدد الآيات في كل سورة كما وقفوا عليه من قراءته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى علم الصحابة والصحابة علمون، يبقى بالنقل. قال الزمخشري: الآيات علم توقيفي، الله، لا مجال للقياس فيها. هقسها ازاي؟ هي العد ده له علة حتى استطيع ان انا الحق بيه مشترك معه في العلة؟ ما فيش الكلام ده. ولذلك عدوا ألف لام ميم حيث وقعت، وهي ست، وألف لام ميم صاد، ولم يعدوا ألف لام ميم را، ولا ألف لام را وهي في خمس سور، وعدوا حاميم آية في سورها وهي سبع، وحاميم عين سين قاف آيتان في سورة الشورى. وكل ده إيه؟ لا، ده كل ده يعني ليس اجتهادي، وإنما هو توقيف، لأنه هذا الاختلاف في عد بعضها وفي عدم عد بعضها ليس له مبرر إلا النقل عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك طه وياسين، ولم يعدوا طاسين النمل وطاسين ميم آية في الشعراء والقصص. ومما يدل على أنه توقيفي أيضا قول ابن العربي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات، وسورة الملك 30 آية، وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وقال: وفي آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه كقوله: أنعمت عليهم، على مذهب أهل المدينة فإنهم يعدونها آية عند أنعمت عليهم، دي كده آية عند أهل المدينة. وينبغي أن يعول في ذلك على فعل السلف، يعني ينبغي أن نتبع في ذلك لفعل سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهم أدرى الناس وأعرف الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى من حيث ترتيبه وعده وآياته وهكذا. ولكن ظهر بعد ذلك خلاف في عد الآية، ما سبب ذلك؟ خلي بالكم، احنا ان شاء الله في ختام هذا الكتاب سنعقد امتحان، هنأتي بثلاثين سؤال، ما نزعلش، كل ده من اجل اني انا اريد منكم يعني ان تواصلوا القراءة والسماع بالمذاكرة، نحضر الكتاب ان شاء الله ونعمل امتحان في نهاية الكتاب، وبعد الامتحان ان شاء الله هنعمل نسبة النجاح من 70%، اللي هيجتاز 70% سنعطيه الإجازة، وإجازة كمان بإقراء الكتاب. أنا قرأت هذا الكتاب بفضل الله تعالى على أستاذي وشيخي الدكتور محمد بكر إسماعيل مرتين متتاليتين في التسعينات، فحضراتكم اللي هيجتاز الامتحان هياخد الإجازة، وهنعمل لكم كمان حاجة لطيفة في الإجازة، بس دي هتبقى على حساب كنتم مش على حساب أنا. الإجازة هيبقى فيها صورتي وصورة المجاز، يلا تحفيزا بقى يا عماد هشيمي، صورتي وصورته، وهكتب له كده إجازة بالحضور والمذاكرة والإقراء، بس نذاكر. أنا عايزكم يعني تأكلون هذا الكتاب أكلا، كتاب سهل جدا جدا جدا، بمجرد ما تقرأه مرة واحدة خلصت. وتخفيفا عليكم، لن يكون هناك امتحان شفوي، لان انا عارف انتم في مشكله في التواصل الشفوي، بتذاكروا وممكن تكتبوا على الورقه وتقولون وتفعلون ما لا تقولون تفعلون، بمعنى ان حضرتك لما تتسئل في الورقه ممكن تكتب، وده ظهر لي عندما كنا عقدين دوره في كتاب قره العين للامام الحطاب المالكي، وكانت لما دخلت الناس الامتحان سبحان الله انا كنت متوقع ان في ناس يعني مش هتكتب لانهم ما فيش تواصل كلامي، فوجدت سبحان الله هذا هؤلاء يكتبون ونجحوا واجابوا عن 30 سؤال بطريقه جيده جدا جدا، فعرفت ان التواصل الكلامي معهم في اشكال من اجل اللغه، اللغة معهم لا تسعف لأن معهمش من الأساليب والتراكيب والثورة، الثروة مش ثورة أعوذ بالله، والثورة لا نحبها، إنما هي ثروة يعني ذخيرة كلامية، معهمش قاموس، لو معاه قاموس كلامي يستطيع. فأنا بعتقد في الوافدين أنهم عقول جيدة وعقول مستنيرة، وأنهم يحبون العلم من أجل العلم، ما دفعهم للحضور إلا حب العلم فقط، فهم أهلي ووطني وأنا أهلهم ووطنهم. قال سبب الخلاف، مع أن بعضهم خلي بالكم أضاعني وضيعني، وهو عارف نفسه، لا أهو جه أضاع مسجلات ما بين السماء والأرض، شغل 11 سنة إن شاء الله إليها، يقرأ الفتحة كده 7 مرات وبإذن الله إليها. سبب الخلاف في عد الآي، سبب اختلاف السلف في عد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي الله ليعلمهم أوائلها وأواخرها، يبقى عرفنا منين الأول من الآخر، إن سيدنا النبي كان يفعل هذا، يقف على الأول ثم بعد ذلك يقف على الآخر ليبينوا الأول من الآخر، فلما رأهم قد عرفوا ذلك يقف أحيانا على ما يتم به المعنى. يعني هي مرحلتين، المرحلة الأولى كان يقف على الأول ويقف على الآخر، فلما علم أنهم قد علموا أول الآي من آخر الآي بدأ بعد ذلك وهو يقرأ يقف على ما يتم به المعنى، فيأتي أحد لا يعلم هذا يظن ان ما وقفه ان وقف النبي عليه الصلاه والسلام على ما يتم به المعنى ده وقف على بدايه الايه ونهايه الايه، فلما راهم عرفوا ذلك صار يقف احيانا على ما يتم به المعنى، فحسب بعضهم ان ما وقف عليه راس ايه، ده يبقى ايه؟ ده اجتهاد بقى من يعني الصحابي. في صحابه راوا المساله من اولها لاخرها، اصل هما مرحلتين، مرحله النبي عليه الصلاه والسلام بين فيها الاول من الاخر بالوقف والابتداء، والمرحله الثانيه لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قد علموا ذلك بدا يتعامل التعامل العادي مع الايه، واقف على ما يتم به المعنى حتى وإن لم يكن آخر آية. فيأتي الصحابي لا يعلم هذا ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيحكي ما رآه على أنه بداية آية وهو ليس كذلك. طب وده أنتم مش عارفينه؟ لا ما نعرفوش، وإلا ما كانش وقع اختلاف أصلا. ومن هنا اختلفوا في عد الآية. أضف إلى ذلك أن بعضهم كان يعد البسملة آية من القرآن، وده موجود في القراءات كده، بعضهم عد البسملة آية وبعضهم لم يعدها من القرآن. وفي أول كل سورة، هل هي آية من كل سورة ولا ليست آية من كل سورة، آية منفصلة يعني، ولا هي آية من كل آية من أول كل سورة، دي مسألة تانية. ولم يعد فمن عدها آية من الفاتحة كالكوفيين والمكيين لم يعتبر أنعمت عليهم آية برأسها، لكن هي سبعة. الخلاف في طريقة العد، اللي عدها آية لم يعد أنعمت آية، أنعمت عليهم، ومن لم يعدها آية عد أنعمت عليهم آية. ومن لم يعدها آية وهم من سوى أهل الكوفة يعدون أنعمت آية ويقفون عليها، ده سبب توصل إليه علماؤنا. فوائد معرفة الآية، طب إحنا يعني إيه الفائدة التي تعود علينا من معرفة أن هذه آية أو ليست آية؟ قال لمعرفة الآيات فوائد كثيرة، منها إدراك الحد الذي يقع به الإعجاز، لأن الإعجاز يقع به آية، فمعرفة الآية معرفة للقدر الذي يحصل به الإعجاز. فقد صح عند المحققين أن الآية الواحدة إذا كانت في طول سورة الكوثر وقع بها التحدي. آية في طول سورة الكوثر يعني آية الدين يقع بها التحدي ونص كمان. وثبت عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلها، وسيأتي بيان ذلك من التفصيل عند الكلام على الإعجاز إن شاء الله تعالى. معرفة ما يجزئ من القراءة في الصلاة بعد الفاتحة، فإن أقل ما يجزئ فيها قراءة سورة أو آية في طولها يعني في طول سورة كآية الدين، أو ثلاث آيات تقوم مقامها على خلاف يسير في ذلك بين الفقهاء. يبقى معرفة ما تحصل به السنة، سنة إيه؟ سنة قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة. وهناك بقى كلام طويل بين الفقهاء، من أراد معرفة المزيد فعليه بمغني الحنابلة، أو عليه ببداية المجتهد، أو عليه ببقية كتب الخلاف. اعتبارها في من جهل الفاتحة، طب ما يعرفش الفاتحة، يبقى عليه أن يقرأ سبع آيات. أنهي آية بقى؟ هنا بقى يختلف معها الحكم، فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات، واعتبارها في خطبة الجمعة. طبعا آية خطبة الجمعة من أركان خطبة الجمعة أن يقرأ آية في الخطبة، فإنه يجب قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها، قاله السيوطي في الإتقان. والعجيب في من يجهل الفاتحة، كيف أحفظ من القرآن سبع آيات تقوم مقامها في الصلاة؟ صحيح، واحد مش حافظ الفاتحة هيبقى حافظ سبع آيات؟ سيدنا الشيخ يعني بيتعجب، ولكن ده أمر افتراضي. هب إن حد فعل هذا وحفظ سبع آيات وأمكنه أن يحفظها ولم يتمكن من حفظ الفاتحة، ده معقول ولا مش معقول؟ معقول إن واحد تغلق عليه حفظ سورة الفاتحة ولا يغلق عليه حفظ بقية القرآن، ده ممكن عقل. ولكن من جهة الوقوع له عجيب. معرفة الوقف والابتداء، فإن من عرف أوائل الآيات فمن عرف أوائل الآيات وأواخرها أمكنه أن يقف على رأس كل آية، والبدء بالآية التي بعدها أمكنه أن يقف على رأس كل آية، وأمكنه كذلك البدء بالآية التي بعدها. ترتيب الآية، اتفق العلماء على أن ترتيب الآيات، آيات القرآن، كانت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه من ربه عز وجل بطريق الوحي. يبقى ما ينفعش حد مجنون يظهر ويقول لك والله احنا عايزين نعيد ترتيب آيات القرآن، وهذا لون من ألوان تجديد الخطاب الديني. لا، ده لون من ألوان عدم الدين مش من ألوان تجديد الخطاب الديني، لأن ده توقيف من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي رتب القرآن هذا الترتيب هو الله. ومن العجيب أن ربنا لم يدع لبشر أن يتدخل في هذا، لأن الكلام له أسرار وله معاني يرتبط بعضها ببعض. الآية دي مرتبطة بالآية دي، من الذي يطلع على أسرار كلام الله إلا الله؟ مفيش حد. كل أسرار كلام الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومفيش بشر يعلم كل أسرار الآيات وفوائدها ومعانيها ومراميها كما أراد الله إلا الله، هو الذي يعلم ذلك. فربنا سبحانه وتعالى من أجل ذلك جعل اختصاص الترتيب له سبحانه وتعالى، لأن الارتباط ده ناشئ عن حكم وأسرار مرتبطة بعضها ببعض ولا يعلمها إلا الله. فقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من المحققين، كما ذكر الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وغيرهما. وقد ورد في ذلك نصوص مترادفة تدل على ذلك، منها ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان ابن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ بشخص ببصره يبصره. عندكم ببصره ولا عندكم إيه؟ إيه؟ ببصره، يعني وقع ببصره ثم صوبه. ثم قال: آتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، إلى آخر الآية. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلما لا تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. قال: والله، كأنه بيقول يا سيدنا ده الآية المنسوخة متأخرة عن الآية الناسخة، احنا عايزين بقى تجديدا كده نضع المنسوخ ثم نضع الناسخ. وفي القرآن العكس. قال له: انت بتقول ايه؟ اشيل ايه واغير ايه؟ ده الكلام دوت سمعناه هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لي ان افعل هذا، كيف اخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما اوحي اليه. ومن النصوص الدالة على ذلك اجمالا ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران في الصلاة وغيرها بمسمع من الصحابة، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر. يبقى ترتيب القرآن بلغ مبلغ التواتر. روى الترمذي والحاكم وابن حبان وأبو داود وأحمد عن حديثي، عن ولا من حديثي؟ من الظهر عندي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكرها فيها كذا وكذا، يذكر فيها كذا وكذا، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. انتهى هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم.